الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند ذكر المؤلف لشروط النكاح، فذكرنا من شروط النكاح تعيين كل من الزوجين، وكذلك رضا كل من الزوجين بالآخر، وهكذا الولاية في النكاح. قال رابعا: الشهادة على عقد النكاح، فلا يصح إلا بشاهدي عدل مسلمين بالغين عدلين ولو ظاهرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وما كان غير ذلك فهو باطل. قال الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، قالوا: لا نكاح إلا بشهود. واشتراط الشهادة في النكاح احتياط للنسب خوف الإنكار. هذا أيضا من شروط النكاح، الشهادة على عقد النكاح، أن يشهد الشاهدان على أن فلان تزوج من فلانة، ويكون هؤلاء الشهود من أهل الإسلام، يكون الشاهدين مسلمين، فلا تقبل شهادة الكافر لأنه ليس بعدل، وأن يكون عدلين ولو في الظاهر، بل ولو في الظاهر ليس فيهما شيء من العدالة، لكن ممن تقبل شهادتهما فيكفي، لقول الله جل وعلا: ممن ترضون من الشهداء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، يعني يشهدان على هذا النكاح. وبعض أهل العلم يرى أنه لا بد من الإعلان، النكاح، وهما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا بد من إعلان النكاح، لأن من أهل العلم من لا يشترط الشهادة، منهم من لا يشترط الشهادة على النكاح، ومنهم من يشترط، وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى اشتراط الإعلان، وأن الإعلان أظهر في ثبوت النكاح، واستدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام: أعلنوا النكاح، وإعلان النكاح به يفرق بين النكاح والسفاح، فلما يعلن ويظهر الزواج والنكاح سواء بطريق العقد أو الوليمة أو غير ذلك من مظاهر الإعلان أو بضرب الدف ونحو ذلك، يعلم أن في هذا البيت زواج وأنه حصل نكاح، وبهذا يسلم من ماذا؟ من إنكار النسب كما ذكر. واشتراط الشهادة بالنكاح احتياطا للنسب خوف الإنكار، يعني أن ينكر الزوج نسب هذا الولد له، فبوجود الإعلان، فالإعلان فيه شهادة وزيادة، قد يعني ليش يشهد شاهدان، بل يشهد شهود، وقوم من الناس يعرفون أن فلان تزوج عند فلان، فيحصل بهذا المقصود وزيادة. إذا لابد من إعلان النكاح مع الإشهاد. قال خامسا: خلو الزوجين من الموانع، خلو الزوجين من الموانع التي تمنع من الزواج من نسب أو سبب، كرضاع ومصاهرة واختلاف دين ونحو ذلك من الأسباب، كأن يكون أحدهما محرما بحج أو عمرة. هذا الشرط الخامس، خلو الزوجين من الموانع التي تمنع من الزواج من نسب، كأن يكون بينهما نسب، كأن تكون هذه الزوجة أخته، في مثل هذه ما يجوز الزواج بها، أو عمته أو خالته، أو كذلك سبب كرضاع، يكون بينه وبين هذه المرأة رضاع، رضع سويا من امرأة واحدة، أو رضعت هذه المرأة من أمه، أو هو رضع من أمها، فهنا لا يجوز الزواج بها لأنهما أخوان من الرضاعة. أو كذلك أيضا مصاهرة، هذا أيضا مانع، كأن تكون هذه المرأة ممن تزوجها أبوه، هذه لا يجوز الزواج بها، أو ممن تزوجها ابنه فلا يجوز الزواج بها. أو كذلك اختلاف الدين، وسيأتي تفصيل ذلك في موضعه، كأن تكون مشركة أو وثنية وهو مسلم فلا يجوز له الزواج بها. أو كذلك يكون أحدهما محرم بحج أو عمرة، لأن المحرم لا يجوز له الزواج والنكاح، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، فهذا مانع من موانع النكاح. أو تكون المرأة في العدة كما مر معنا، تكون في عدة وفاء أو عدة أو عدة طلاق بائن، فإنها هذا يمنع كذلك من حصول النكاح. قال ثانيا، أركان النكاح. وأركان النكاح التي بها قوامه ووجوده هي: أولا العاقدان، وهما الزوج والزوجة الخاليان من موانع الزواج التي سبقت الإشارة إليها والآتي ذكرها في بحث المحرمات. هذا الركن الأول من أركان النكاح، وهما العاقدان، وهما الزوجان، الزوج والزوجة، الرجل والمرأة، الخاليان من موانع الزواج، فلا يتم الزواج إلا بهما. إذا عندنا امرأة وليس عندنا رجل يتزوجها ما في هنا نكاح، أو عندنا رجل ليس عندنا امرأة فليس عندنا نكاح، إذن لابد من وجود الرجل والمرأة. ثانيا الإيجاب، وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه وكيلا بلفظ إنكاح أو تزويج. وثالثا القبول، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه بلفظ قبلت أو رضيت هذا الزواج، ولا بد من تقدم الإيجاب على القبول. الإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي، يقول الولي ولي المرأة زوجتك أو أنكحتك، هذا اللفظ يسمى إيجاب، اللفظ الصادر من الولي. أو من يقوم مقامه، وسمي إيجاب لأنه به أوجب العقد، به أوجب العقد. أو من يقوم مقامه وكيلا، يعني إذا وكل ولي المرأة شخصا يقوم بتزويجها هذا يصح، فيأتي بهذا اللفظ بلفظ الإنكاح أو التزويج، فيقول الوكيل زوجتك بنت موكل فلان، زوجتك بنت موكل فلان. وقوله بلفظ إنكاح أو تزويج، هل معنى هذا أنه لا يجوز بغير هذين اللفظين؟ الصحيح أنه يجوز بكل ما يؤدي المقصود ويعرف به يقصد به الزواج والنكاح. فلو قال بدل زوجتك جوزتك بتقديم الجيم يصح على الصحيح، لأن المقصود به هو التزويج، جوزتك بمعنى الزواج فيحصل بذلك. والقبول اللفظ الصادر من الزوج بأن يقول قبلت أو رضيت هذا الزواج، هذا يسمى القبول، سواء من الزوج أو وكيله إذا كان وكل الزوج من يزوجه، فالوكيل يقول قبلتها لموكلي فلان، قبلتها لموكلي فلان، ما هو قبلتها لنفسي، ويضيع الوكيل الموكل يقول قبلتها لموكلي فلان لأنه موكل بتزويج من وكله، فيقول قبلتها لموكلي فلان. نعم، فالإجابة والقبول هذا أيضا من أركان النكاح، لا يصح النكاح إلا بهما، واشترطهما العلماء لأجل الحفاظ على الأبضاع من الضياع. قال ولا بد من تقدم الإجاب على القبول، أن يكون الإجاب قبل القبول، فيقول زوجتك ثم يقول الزوج قبلت، أو أنكحتك فيقول رضيت. وهل معنى هنا وهل معنى هذا أنه إذا كان القبول قبل فلا يصح النكاح؟ الصحيح أنه يصح، الصحيح أنه يصح. فلو قال زوجني فلانة فقال زوجتك صح النكاح، ولا يلزمه أن يقول قبلت، لأن القبول موجود قد قدم على الإيجاب، فهذا يصح. ويدل عليه حديث الرجل في الصحيحين الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم زوجنيها يا رسول الله، قال ما معك؟ قال ما عندي شيء. قال التمس شيئا، فذهب يلتمس فما وجد، قال التمس ولو خاتم من حديد، فالتمس فلم يجد، فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بما معه من القرآن، قال زوجتك بما معك من القرآن. ما جاء في حديث أنه قال قبلت، هنا تقدم القبول على الإيجاب، فدل هذا على جواز مثل ذلك. قال المسألة السابعة المحرمات في النكاح. قال المحرمات في النكاح قسمان، قسم التحريم المؤبد وقسم التحريم المؤقت، يعني من النساء من يحرمن تحريما مؤبدا مستمرا، ومن النساء من يحرم الزواج بها تحريما مؤقتا، تحريم مؤقت لسبب، إذا زال هذا السبب جاز له الزواج بها. قال القسم الأول المحرمات في النكاح، يحرم تأبيدا 14 امرأة، 7 يحرمن بالنسب و7 بالسبب، ويقصد بالتأبيد عدم جواز نكاحهن أبدا، يعني لا يمكن أن يتزوج بها ولا يجوز له الزواج بها مطلقا مهما كانت الأحوال. ولهذه الحرمة 3 أسباب، القرابة والمصاهرة والرضاع، يعني إما أن يكون سبب التحريم القرابة وهي النسب، أو المصاهرة، أو وجود الرضاع، ويزاد عليهن كذلك الملاعنة، الملاعنة، المرأة إذا لاعنت زوجها فإنها تحرم عليه على التأبيد، وهكذا أيضا تزاد أمهات المؤمنين زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، فإنهن محرمات على التأبيد، وهذا التحريم تحريم احترام، محرمات للاحترام. قال أولا المحرمات بالقرابة، أولا الأم وأم الأم وأم الأب، ويعبر عنهن بأصول الإنسان، بأصول الإنسان، يعني من النساء أو من الإناث، الأم وأم الأم وأم الأب، فهؤلاء من المحرمات بالقرابة. قال ثانيا البنت وبنت البنت وبنت الإبن، ويعبر عنهن بفروع الإنسان. البنت وبنت البنت وبنت الإبن، ويعبر عنهن بفروع الإنسان. ويقال مثلا في الأصول الأم والأم الأم وأم الأب، يقال فيهن كل من لها عليك ولادة، كل من لها عليك ولادة. وفي البنات ومن الفروع كل من لك عليها ولادة، كل من لك عليها ولادة. وثالثا الأخت الشقيقة أو الأخت لأب أو الأخت لأم، ويعبر عنهن بفروع الأبوين، يعبر عنهن بفروع الأبوين. وكذلك أيضا يقال كل من اشتركت معها بولادة، كل من اشتركت معها بولادة فهي محرمة. رابعا بنت الأخ الشقيق وبنت الأخ لأب وبنت الأخ لأم، هؤلاء أيضا محرمات، لأن بنت الأخ أنت عمها، فأنت عم لها. قال خامسا بنت الأخت الشقيقة أو لأب أو لأم، بنت الأخت الشقيقة أو لأب أو لأم، لأنك خال. سادسا العمة وهي أخت الأب، ومثلها عمة الأب وعمة الأم، ويعبر عنهن بفروع الجدين من جهة الأب. وسابعا الخالة وهي أخت الأم، ومثلها خالة الأم وخالة الأب، ويعبر عنهن بفروع الجدين من جهة الأم. هؤلاء الآن سبعة من النسب ممن يحرمن من النساء. قال فهؤلاء النسوة لا يجوز نكاح واحدة منهن بحال، لقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هؤلاء سبع ممن يحرمنا من الأقرباء أو بسبب القرابة والنسب. أمهاتكم، ويدخل في ذلك ما سمعنا من التفصيل، وهكذا البنات وإن نزلنا، والأخوات يشمل جميع الأخوات، والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت، هؤلاء سبع يحرمنا من النسب. قال ثانيا المحرمات بالمصاهرة، ويحرم بها الآتي: أولا زوجة الأب ومثلها زوجة الجد أبي الأب، وزوجة الجد أبي الأم، ويعبر عنهن بزوجات الأصول، لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فربنا جل وعلا حرم نكاح من نكح الآباء، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، وآباؤكم يشمل الأب وإن علا، الأب والجد فهو أب سواء كان من جهة الأب أو كان من جهة الأم. فزوجة الأب وزوجة الجد أب الأب وزوجة الجد أب الأم كلهن يعتبرن محرمات بالمصاهرة. التحريم هنا من جهة المصاهرة لكون الأب تزوج بها. من النساء إلا ما قد سلف، يعني ما قد مضى قبل التحريم، لأن قبل نزول الآية في الجاهلية كانوا يتزوجون، كانوا يتزوجون بزوجات الآباء، فجاء الإسلام فحرم ذلك. إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة، يعني الزواج بزوجة الأب هذا الفعل فاحشة ومقتا أي بغضا مما يجلب البغض، ومقتا وساء سبيلا ساء طريقا. وانظروا هنا في تحريم نكاح ما نكح الآباء قال إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، وفي تحريم الزنا قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. هنا زاد ماذا؟ ذكر المقت لشناعة هذا الفعل، لشناعة هذا الفعل أن يتزوج الولد بزوجة أبيه. ولأن في الغالب أن من تزوج بامرأة قد تزوجت من قبل فإنه يبغض من تزوجها قبله، يحصل في قلبه شيء من البغضاء له، فيتزوج الرجل بزوجة أبيه هذا سيكون سبب لبغضه لأبيه، ولا شك أن هذا أمر ماذا؟ أمر شنيع وأمر مكروه ومبغوض أن يكره الابن أباه. فلأجل هذا حرم الإسلام نكاح ما نكح الآباء. وهذا أيضا من إكرام الآباء أن حرم الزواج بمن تزوجن به، حرم الزواج بمن تزوج بهن الآباء. وتحرم زوجة الأب على الابن بمجرد العقد عليها، بمجرد أن يعقد عليها الأب حرمت على الابن، وهذا أيضا أمر مجمع عليه. قال ثانيا زوجة الابن وزوجة ابن الابن وابن البنت أيضا. وهكذا زوجات الفروع لقوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. حلائل الأبناء يعني زوجات الأبناء، زوجات الأبناء. ولا وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، الذين من أصلابكم هذا الوصف وهذا القيد لإخراج زوجات الأبناء بالتبني، زوجات الأبناء بالتبني. وقد كانوا في الجاهلية يتبنى الرجل الولد فينسبه إليه، ينسبه إليه ويدعي أنه ابنه فينسب إليه، يقال فلان ابن فلان. فجاء الإسلام بتحريم التبني، بتحريم التبني. وقد كان زيد بن حارثة رضي الله عنه قد تبناه النبي صلى الله عليه وسلم قبل التحريم، حتى كان يدعى بزيد بن محمد، يدعى بزيد بن محمد. ثم حرم الله جل وعلا ذلك وأمر أن ينسب كل شخص إلى أبيه. وكذلك أيضا أراد ربنا جل وعلا أن يبين أن زوجة الابن بالتبني لا تحرم على من تبناه، لا تحرم على من تبناه، فزوج الله جل وعلا رسوله عليه الصلاة والسلام بزينب التي كانت عند زيد ابن حارثة، تزوجها زيد، ثم أخبر الله جل وعلا نبيه أنه سيتزوجها وأن زيد سيفارقها، وكان زيد يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكي إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمره بالصبر وبإمساكها، وهو يعلم أنه سيفارقها وستكون زوجة له، كما قال الله جل وعلا: إذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه. تخفي في نفسك أنه سيفارقها وستكون زوجة لك، والله سيظهر ذلك. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. يعني لما فارقها زيد زوجها الله جل وعلا لرسوله، الله جل وعلا تكفل بتزويجها حتى كانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. فزوجه الله جل وعلا لها حتى ينقطع هذا الأمر، تنقطع هذا الأمر، وهو العلاقة، علاقة التبني التي كانت مشهورة في الجاهلية قبل مجيء الإسلام بتحريمه، وأنه لا بأس أن يتزوج الرجل بمن تزوجها ابنه بالتبني. فقوله جل وعلا: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، ليخرج أبناء حلائل الأبناء بالتبني، فهؤلاء لا يحرمن، هؤلاء لا يحرمن، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج زينب، وكانت زوجة زيد الذي كان تبناه النبي عليه الصلاة والسلام. وأما زوجة الابن بالرضاع، زوجة الابن بالرضاع، إذا رضع منك، رضع من امرأتك ولد ثم تزوج، فأنت الآن والده بالرضاع، هذه الزوجة هل يجوز لك الزواج بها؟ هل تكون محرما لها أم لا؟ جمهور أهل العلم أنك محرم لها، وأنها تحرم عليك، وأنها تحرم عليك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فكما أن زوجة الابن تحرم على الأب، فكذلك أيضا زوجة الابن من الرضاع تحرم على الأب. قال ثالثا: أم الزوجة ومثل أمها جميع أصولها من النساء كأم أم الزوجة، لقوله تعالى: وأمهات نسائكم. قال: وهؤلاء الثلاثة يحرمن بمجرد العقد سواء دخل بالسبب المحرم أو لم يدخل. كذلك أم الزوجة، أم زوجتك تعتبر محرمة عليك بالمصاهرة لكونك تزوجت بابنتها، ومثل أمها جميع أصولها من النساء كأم أم الزوجة، يعني جميع أصول زوجتك يحرمن عليك كأم الزوجة وأم أمها وأم أبيها، هؤلاء كلهن يحرمن عليك، لعموم قول الله جل وعلا: وأمهات نسائكم، فيشمل ذلك الأم ومن علت من الأصول. وهؤلاء الثلاثة، يعني أم الزوجة وزوجة الابن وزوجة الأب، هؤلاء يحرمن بمجرد العقد. إذا عقدت على البنت حرمت عليك أمها وسائر أمهاتها، وإذا عقد الأب على المرأة حرمت على أبنائه، وإذا عقد الولد على امرأة حرمت على أبيه. طيب، فهؤلاء الثلاثة يحرمن بمجرد العقد سواء دخل بها أو لم يدخل، حتى لو ما دخل بها فهي محرمة. لو عقد على امرأة ثم طلقها حرمت على أبيه ولو لم يدخل. وهكذا أيضا إذا عقد الأب على امرأة ثم طلقها فهي محرمة على ابنه وإن لم يدخل بها. ولهذا يقول أهل العلم: العقد على البنات يحرم الأمهات، العقد على البنات يحرم الأمهات، لكن الأم لا تحرم إلا بالدخول، والدخول على الأمهات يحرم البنات. يعني لو عقد رجل على امرأة ولم يدخل بها هل يجوز له أن يتزوج بابنتها؟ الجواب نعم، لأن البنات لا تحرمن إلا بالدخول على الأمهات، أما الأم فتحرم بمجرد العقد على ابنتها. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.